بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الحافظ الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود. قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم حين أركع تدركوني حين أرفع، ومهما أسبقكم حين أسجد تدركوني حين أرفع. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود، وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، وقال: إني أراكم من خلفي وأمامي.
فدلت هذه الأحاديث على النهي عن مبادرة الإمام بالركوع أو السجود، فلا يجوز المأموم أن يسبق إمامه في الركوع أو السجود أو في أي أمر من أمور صلاته. وسبق أن بينا بأن المأموم له مع إمامه أحوال، منها الجائز ومنها الممنوع ومنها المستحب. أما مسابقته فهذه حرام إذا سابق إمامه وسبقه، فإن ذلك يحرم. كذلك ينهى عن مساواة الإمام، أن يركع معه وأن يسجد معه وأن يرفع معه، هذا حرام أيضا. وكذلك يحرم أيضا التأخر عنه، التأخر أي أن الإمام يركع فينتظر المأموم مدة ثم يركع، يرفع ينتظر المأموم مدة ثم يرفع، وهكذا، هذا حرام أيضا ولا يجوز. تبقى حالة ألا وهي المتابعة، أن يتابع المأموم إمامه، بمعنى أنه إذا ركع ركع وإذا سجد سجد، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. فدل هذا على أن المتابعة متابعة الإمام، أي أن الإمام متى فرغ من التكبير وانتقل إلى الركن انتقل المأموم بعده مباشرة. إذن هناك حالة يؤمر بها الإنسان وهي المتابعة، وهناك أحوال لا يجوز الإنسان أن يفعلها، منها المسابقة أو التسوية أو التأخر، كل هذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجود. قال أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، وأمر ألا يكف شعرا ولا ثوبا. قال شعبة: وحدثنيه مرة أخرى قال أمرت بالسجود وأمرت بالسجود ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم ويحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة. قال وهيب وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكف الثياب ولا الشعر.
نعم هذه أعضاء السجود، فالأعضاء التي تمس الأرض حال السجود سبعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. الأولى الجبهة ومعها الأنف، قال وهيب وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وصدور القدمين، هذه كم؟ سبعة. الجبهة ومعها الأنف هذه واحدة، اليدان، الركبتان، صدور القدمين، هذه ستة مع الأولى سبعة. هذه سبعة أعظم يجب على الإنسان أن يسجد عليها إذا أراد السجود المشروع، خلاف ذلك غير مشروع. فإذا جعل المرفقين على الأرض حال السجود يبقى زاد، والذراعين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن انبساط كانبساط الكلب. وإذا رفع أيضا يديه عن الأرض يبقى أخل بالسجود، أو القدمين أو الأنف أو غير ذلك، بل لابد أن يمكن هذه السبعة كلها. طيب ما حكمه إذا لم يمكن أحد أعضاء السجود؟ يعني سجد وهو رافع قدميه، سجوده باطل، سجوده باطل ولا تصح صلاته بذلك. طيب إذا رفع يديه لا تصح، لكن إذا سجد فوضع قدميه أو وضع يديه ولكن بطريقة خلاف ما ورد به السنة، كان يضع مثلا اليدين هكذا مثلا، أو يضع القدمين بدل ما يجعل صدور القدمين هكذا جعل القدمين هكذا، صح السجود ولكنه أساء، خالف السنة، لكن من جهة الإجزاء يجزئ السجود. هنا طالما أنه وضع القدمين أو وضع اليدين يجزئ ذلك، ولكن هذا خلاف السنة، أن يضع القدمين هكذا، أن يضع القدمين هكذا، أو أن يضع اليدين هكذا مثلا وهو قابض يديه، هذا تصح صلاته وقد خالف السنة في هذا الوضع. أما ألا يضع يديه أبدا أو ألا يضع رجليه فصلاته باطلة، ما تصح صلاته باطلة. هذه سبعة أعظم يجب عليه أن يسجد عليها. قال ولا أكف شعرا، والكف هو الضم والجمع، أي أنه يجمع شعره فيربطه، والثوب كذلك يجمعه فيكفته، كما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في تعريف الكفت، قال وهو جمع الثوب عند السجود تكبرا ويعم كل جمع، كما نبه على ذلك العلماء، أي أنه إذا جمع الثياب جمع كمه أو كذا فإن ذلك أيضا لا يجوز. وهذا يدل على أن الإنسان يرسل معه كل شيء حال سجوده، إذا كان صاحب شعر ترك شعره مرسلا، إذا ترك ثوبه مرسلا لا يجمع ذلك بل يثبت كل شيء معه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقاص الشعر، وهو بمعنى كف الشعر أيضا، عقاص الشعر أي جمع الشعر وربط الشعر. وكان العرب يطيلون الشعور ويربطون الشعور من الخلف، يربطون الشعور من الخلف كما هي عادتهم. فيشرع للإنسان إذا جاء إلى الصلاة وكان عاقصا شعره أن يفكه، هذا هو المشروع. طيب لو أنه صلى وهو كافة ثوبه أو شعره صحت الصلاة، صحت الصلاة. نعم.
قال رحمه الله باب أول ما يقع من الإنسان الأرض إذا أراد أن يسجد. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قيل لعبد الله ما تقول؟ قال كله طيب. وقال أهل الكوفة يختارون الأول.
نعم، هذا باب في أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد. إذا أراد أن يسجد هل يقدم اليدين أو يقدم الركبتين؟ هل يقدم اليدين أو يقدم الركبتين؟ ذكر الدارمي رحمه الله تعالى حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة. حديث وائل، ذكر حديث وائل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يبقى حديث وائل فيه النزول على الركبتين، فيه النزول على الركبتين. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا الحديث فيه أنه يضع اليدين قبل ركبتيه. وقد ذكر الدارمي هذين الحديثين يشير بهما إلى الخلاف في المسألة، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من رجح النزول على اليدين وأخذ بحديث وائل بن حجر، وضعف حديث أبي هريرة بالقلب على الراوي وقال بأن الرواية الصحيحة تقتضي أن يكون وليضع ركبتيه قبل يديه، لأن هذا هو بروك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يخالف بروك البعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تضمن حديثه أمرين. الأمر الأول قال فلا يبرك كما يبرك البعير، نهى عن ذلك، ثم فصل فقال وليضع يديه قبل ركبتين. قالوا أصلا هذا ما يستقيم مع نهيه الأول، هذا ما يستقيم مع نهيه الأول، بل هذا يخالف النهي الأول، لأن هذا هو بروك البعير اللي هو أن يضع اليدين قبل ركبتين، وعليه فإن هذا من القلب على الراوي ويكون المعنى الصحيح وليضع ركبتيه قبل يديه، فأعم الحديث بالقلب هنا، وإلا فالحديث من جهة الإسناد حديث صحيح، ولكن أعله بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى وتبعه جماعة من أهل العلم أعلوه بالقلب على الراوي. ومن ذهب إلى النزول على اليدين أخذ بظاهر هذا الحديث اللي هو يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا حديثه صحيح، وضعف حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وقال بأن الحديث ضعيف، وعليه قدم حديث وليضع يديه قبل ركبتيه، وقال بأن دعوة القلب هذه دعوة لا تصح، دعوة لا تصح. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى لما سئل عن هذين الحديثين فماذا قال؟ قال كله طيب، كله طيب، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله، فكله طيب، والأمر في ذلك واسع، ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه فالأمر في ذلك واسع. ومثل هذا قد ذكره الحافظ النووي رحمه الله تعالى أيضا، قال ولا يظهر لي ترجيح أحد المذهبين على الآخر. وتساهل كثير من أهل العلم في تحرير المقام هنا، سواء كان النزول على اليدين أو كان النزول على ركبتين فالأمر في ذلك واسع، والمهم ألا يسجد أو ألا يبرك كما يبرك البعير. بعض أهل العلم كالعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو طبعا ممن يرجح، بل كل علماء المملكة سواء كان شيخنا الشيخ العثيمين أو شيخنا الشيخ ابن باز أو شيخنا الشيخ الفوزان، يرجحون طبعا النزول على الركبتين، وكان الشيخ العثيمين يشدد في ذلك تشديدا بالغا، ويقول بأن أول الحديث وهو إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أن ذلك حاصل في من يقدم اليدين قبل الركبتين وينحط وينصب انصبابة واحدة مقدما اليدين على الرجلين. يقول هذا بلا خلاف، هذا قد حقق الصفة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي بروك كما يبرك البعير. هذا هو المنهي عنه، أن يأتي الإنسان إلى الأرض فيقدم اليدين وقد جعل العجزين أعلى، فهذا كما يبرك البعير، سواء بقى قلت بأن البعير يقدم اليدين أو البعير يقدم الركبتين، سواء قلت هذا أو ذاك، سواء قلت بأن البعير يقدم اليدين أو يقدم الركبتين، فإن النهي عن الصفة ألا وهي الانصبابة من أعلى إلى الأرض، بحيث أن الإنسان يصل المقدمة والعجزان قد ارتفعا، والعجزان قد ارتفعا، وعليه فهذه الصيغة منهي عنها، هذه الصيغة منهي عنها، لأنها لا خلاف على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومعلوم أن البعير ينصب على الأمام أولا ويجعل العجزين أعلى ثم بعد ذلك ينحط، فهذه صفة منهي عنها. على كل، الذي يترجح لدينا هو ما ذكره الحافظ النووي وما ذكره الدارمي رحمه الله تعالى، بأن الأمر في ذلك واسع ولا ينبغي التشديد يعني في ذلك، مع ما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بأن الإنسان لا يشابه البعير في انحطاطه، ولا يجعل العجزين أعلى ثم يقدم اليدين، ولو أنه اختار تقديم اليدين فليتجنب هذا، بمعنى أنه ينزل إلى أسفل حتى إذا قرب من الأرض قدم اليدين، حتى إذا قرب من الأرض قدم اليدين، ولا ينحط انحطاط هكذا مقدما اليدين والعجزين أعلى ثم بعد ذلك يجعل العجزين، لا، ينزل هكذا حتى إذا اقترب من الأرض قدم اليدين. لو أنه يختار صفة تقديم اليدين يبقى تكون الصفة هكذا، هكذا وهو قائم ينزل حتى إذا اقترب قدم يديه، لا أنه ينزل هكذا، هذا منهي عنه باتفاق، هذا منهي عنه باتفاق، وأن تقدم اليدين هكذا وتنصب إلى الأرض وتجعل عجزين أعلى. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب. قال: أخبرنا هاشم بن القاسم وسعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال: أخبرنا أبو عاصم قال: عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع ونقرة الغراب، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير.
نعم، فكل هذا من المنهي عنه كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي عن انبساط، عن انبساط كانبساط الكلب، وعن نقرة الغراب وتخفيف الصلابة، حيث أن الإنسان إذا وصل جبهته، إذا وصلت جبهته إلى الأرض رفع، فهذا كنقرة الغراب. وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير، فيعتاد ذلك ولا يصلي إلا فيه، فكل ذلك من المنهي عنه. فينهى عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقرة كنقرة الغراب، وعن بساط كبساط الكلب، ونهى عن تحريك اليدين حال التسليم كالخيل الشمس. كل ذلك قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن بروك كبروك البعير، كل ذلك من المنهي عنه. وهل يشمل ذلك أيضا خارج الصلاة؟ أي أن الإنسان ينهى عن مشابهة الحيوان خارج الصلاة؟ نعم، هذا الذي يظهر. فإذا كان الإنسان منهيا عن ذلك في الصلاة فهو أيضا في خارج الصلاة، وليس هذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم أن يكرمه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون كالأنعام، ثم إنه يختار أن يكون كالأنعام. فهذا منهي عنه، لا يجوز الإنسان أن يكون كهيئة ذلك ولا حتى في صفاتها. ولهذا بعض العلم يصنف الذنوب تصنيفا آخر، يعني يقول هناك مثلا ذنوب سبعية كالتكبر والجبروت وهذا، هذه ذنوب تتعلق بهذا. هناك يعني ذنوب بهيمية وهكذا، يصنفها من هذه الجهة. فالإنسان ينهى عن مشاكلة هذه الحيوانات في الصفة كان يقلد هذه الحيوانات، أو في الطباع أن يجعل صفته فيمكر كما يمكر الثعلب، ويفترس كما يفترس الأسد السبع، وينهش كما ينهش الكلب. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى قد نهى عن ذلك، قال سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن قال: فمثله كمثل الكلب. وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فينهى عن هذا، عن أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الغير طيبة التي هي موجودة في الحيوانات. نعم.
قال رحمه الله: باب القول بين السجدتين. قال أخبرنا أبو نعيم.
وأيضا ننبع مسألة أن يستوطن الإنسان مكانا في المسجد فيصلي فيه ويحجزه له، ومثل هذا أن يأتي بسجادة مثلا يفرشها ويكون هذا المكان له. يأتي الناس يتمون الصف الأول مثلا في السنة ويتركون هذا المكان لمن يأتي، إذا كان كذلك هذا لا يجوز، والمسجد هذا ليس ملك أحد بل لمن سبق وسارع. أنا آتي قبل الصلاة بربع ساعة ونصف ساعة ووحر من الصف الأول لوجود سجادة، وهذا يحصل في الحرم. قد تأتي أنت إلى صلاة الفجر قبل صلاة الفجر بثلاث ساعات. الذين ينافسون على الصف الأول في الحرم يتنكر يقيم الليل هناك، فيأتي قبل الفجر بثلاث ساعات تقريبا ليطوف المسكين على الصف الأول في الحرم كله، فلا يجد مكانا، ما يجد بقى إلا الفرش، ما يجد أحدا حتى يسلي نفسه. مش مشكلة واحد سبقني، أنا جيت الساعة 2 جاء واحد الساعة الواحدة، لكن لا يجد الفرش موضوعة وليس له مكان، فحينئذ يتغيظ وعليه. فإن في الصف الأول في المسجد الحرام من المضاربات ومن الشحناء والبغضاء ما الله به عليه. قل أن تجد اثنين يصطلحان في الصف الأول إلا إذا اتفق على هذه الجريمة، إذا كان هذا يحجز لهذا وهذا يحجز لهذا، إنما كله بينهم الشحناء والبغضاء. وقد جربت ذلك وقتا فوجدت أن السلامة أنك لا تنافس على الصف الأول. إيه والله، وراء أمامي كيف اللي يقوله: طيب اطلع لي بس بر، اطلع لي بر، يعني يطلع لي بر، ده مكة كلها حرم، حتى يعني أنت خايف من أنك تضربه في المسجد الحرام؟ هذا يوجد والله، وقد رأيته فعلا. ولهذا أحسن شيء ما يصنعه الأعراب، رأيت رجلا يأتي، وهذا الوحيد من نوعي الذي رأيته في المملكة صلة بقائي هناك، هذا الوحيد من نوعي الذي رأيته. هذا الرجل طبعا حول الحرم أماكن عالية، الناس تسكن في أعلى الجبال. هذا الرجل يأتي، هذا الوحيد الذي رأيته، هذا الرجل يأتي بحماره، طبعا الحمار في عهد المرسيدس والبي ام دبليو هناك طبعا هذا غريب جدا، ينزل بحماره فيربطه بسارية خارج المسجد ثم يدخل إلى أي إلى الصف الأول في أي مكان يوجد ويكبر، ولا أحد يستطيع أن يأتي ولا أن يمنعه، يأتي يربط حماره ثم يأتي إلى الصف الأول ويضع العصا ويكبر وقد حزم وسطه، فيأتي ويكبر ولا أحد يستطيع أن يدفعه وأن يمنعه أبدا إذا وجد المكان فارغا. هذه المسألة ليست سهلة، بل إن أهل العلم قد تكلموا فيها وشددوا فيها، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يعد ذلك غصبا وعليه، فمن حجز مكانا فلا فيه أحد حتى يأتي ويصلي فيه ففي صحة صلاته ما في كلام أهل العلم في صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، هل تجوز تصح ولا تصح؟ نفس الكلام في الأرض المغصوبة، هذا غصب، بل إن شيخ الإسلام لا يشدد فيقول وما زاد عن مكان صلاة الإنسان، يعني لو فرضنا أن مثلا تقدمت إلى الصف الأول وقد وضعت السجادة عليكم السلام، وضعت السجادة ولكن السجادة زيادة شوية زيادة زائدة، فيقول لو أنك صليت وهذه الزيادة بجوارك عن اليمين وعن الشمال فإن ذلك يعد أيضا من الأرض الإيه؟ من الأرض المغصوبة إذا منعت عنها أناسا. فالمسألة ليست سهلة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يستوطن الإيه؟ المكان. أنت تريد مثلا أن تجعل مكانك وراء الإمام فلا بأس إذا تقدمت وصارعت، إذا جئت مثلا قبل الصلاة بربع ساعة بنصف ساعة حتى تحجز مكان وراء الإمام، هذا باجتهاد جزاك الله خيرا، وهذه مسابقة ومصارعة إلى هذا المكان وعليه. فأيضا هل يشرع إذا دخل الفاضل، الإنسان الفاضل يعني كالعالم أو طالب العلم المعروف، إذا دخل وقت إقامة الصلاة وقد تقدم إلى الصف الأول أناس ومنهم صبية، هل يشرع إرجاع أحد من الناس ليتقدم هذا الفاضل مكانه بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؟ الجواب لا يشرع هذا، ومن سبق إلى الصف الأول فهو أولى به سواء كان صبيا مميزا أو كان رجلا كبيرا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فمعناه الحث لأولي الأحلام والنهى على إدراك هذا المكان وتحري هذا المكان، فحري بأهل الفضل والعلم والنهى أن يكون مكانهم وراء الإمام حتى يسددوا نقصا وخللا إذا وقع في ذلك، أو يقومون بالنيابة عنه إذا خرج من الصلاة، وليس معناه أن هذا المكان يكون خاصا بهم ولو تأخروا، ولو كان المعنى كذلك لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لا يليني منكم إلا أولو الأحلام منه. وفرق بين اللفظين، أن يقول النبي لا يليني منكم إلا أولو الأحلام ونهى وعليه، فلو دخل الرجل الفاضل ولو متأخرا فإنه يتقدم ويتأخر من وراء الإمام، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم، هذا حث ليلني منكم أولو الأحلام ونهى، أي ليكون أولو الأحلام ونهى ورائي، فيحثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مكانكم. طيب لو تأخر رجل وراء الإمام لأحد من أولي الأحلام والنهى هل يستحب له ذلك؟ هذه مسألة الإيثار بالقرب، هذه مسألة الإيثار بالقرب، هل الواحد التلميذ مثلا أن يؤثر شيخه بالصف الأول مثلا؟ هذه إيثار بالقرب، وهذه فيها الخلاف المعروف بين أهل العلم، فمن مانع ومن مجوز. نعم.
قال رحمه الله باب القول بين السجدتين. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. فقيل لعبد الله تقول هذا؟ قال ربما قلت وربما سكت.
نعم، هذا في بيان القول بين السجدتين. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، وهذا الحديث اسناده حسن. قيل لعبد الله والدارمي تقول هذا؟ قال ربما قلت وربما سكت. ولا أدري ما وجه سكوت الدارمي رحمه الله تعالى في هذا، هل لأن الحديث لم يثبت عنده مثلا، أو لم يثبت عنده شيء في هذا، لكن الحديث حسن. وهذا القول رب اغفر لي من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة، فهو كالذكر الذي يقوم في السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم، وفي الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، فحكمه حكمهم وعليه، فلو تعمد ترك هذا القول بطلت صلاته. نعم.
شفنا في حديث عند النسائي تكرار اللفظ
اي نعم، وفي ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني. نعم.
قال رحمه الله باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا ربكم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم.
نعم، فهذا فيه النهي عن القراءة أي قراءة القرآن في الركوع والسجود، وأما موضع القراءة في القيام، أما موضع الركوع والسجود ففيه التسبيح والتعظيم سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، عظموا فيه الرب. ثم فيه بيان أن الأفضلية وإن كانت مطلقة للقرآن على التسبيح لكن لها مواضع، ولا يستدل الإنسان ما يأتي واحد يقرأ في الركوع والسجود فتقول له لما تقرأ القرآن سبح، يقول لا القرآن أفضل من التسبيح، القرآن أفضل من التسبيح من حيث هو في العبادة المطلقة، أما إذا كان للعبادة صفة معينة أو في الموضع صفة معينة فلا يجوز الحيد عنه. وعليه مثلا إذا فرغ الإنسان من صلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ما يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإن كان الاستدلال بالقرآن وإن كان الاستدلال على أن القرآن أفضل من الاستغفار هذا وارد، لكن في هذا الموضع ما الأفضل؟ الأفضل المتابعة. وعليه فنستفيد فائدة مهمة ألا وهي أن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الاجتهاد في الاستدلال بالفضائل العامة أو بالنصوص العامة، فإذا كان للعبادة أو كان للشيء المورد الخاص فلا يصح أن يعارض بالفضل العام. وهذه مسألة تبدو سهلة في التقعيد لكن في التطبيق تصعب جدا، ولهذا كثير من البدع يمارس تحت هذه الدعوة. تأتي الواحد مثلا تقول له واحد يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة، يحضرون مقرئا أن يقرأ القرآن قبل صعود الخطيب المنبر، تقول له هذا لا يجوز، يقول لك يا أخي هذا يجوز؟ كيف لا يجوز؟ الله عز وجل يقول ويذكر بالك فضائل قراءة القرآن. طيب فضائل قراءة القرآن ما فيها خلاف، احنا نقول لك لا تقرأ القرآن أبدا، اجلس اقرأ القرآن، هات المصحف واقرأ حتى يصعد الإمام، قم صلي واقرأ القرآن حتى يصعد الإمام. لكن الكلام هل هذه الصفة واردة أم لا؟ فلا يجوز أن تعارض بالفضل العام. بالأخوة القرآن حرام، ده السنيين حرموا القرآن، واخد بالك هكذا يقولون السنيون إيه؟ حرموا القرآن. ليه؟ استدل بالفضيلة العامة للقرآن ولم يلتفت إلى أن هذا الموضع ليس فيه قراءة القرآن. والصلاة مثلا صلاة الرغائب التي يحدثونها في رجب، والصلاة أيضا في نصف من شعبان، كان أول ليلة نصف من شعبان تقضى في الصلاة بعد صلاة العشاء، يتنفل الناس ويدعون الله عز وجل ليلة نصف من شعبان. طيب هذه واردة؟ يرد عليك بفضيلة الصلاة، يرد عليك بفضيلة الصلاة. وكالشبهة الكبرى في لدى أهل البدع جميعا وأهل الشبهات، إن أتيت مثلا أنت ترد على الجميع أو الأشاعرة أو الصوفية أو كذا، ماذا يقولون لك؟ يقولون لك هؤلاء ولا اللي بيغنوا، هؤلاء الذي يذكرون الله، يذكرون الله ويسبحون ويحمدون وكذا، ولا اللي بيغنوا. طبعا عند عموم الناس لا، دول أفضل من اللي بيغنوا، ما يعرفش ان اللي بيغنوا افضل وليس فيهم فضل، ولكن هم اخف، لان اللي بيغني ياتي ما قد لا يعترض عليه احد في المنع منه، اما الذي يفعل هذا فيقلده الناس، فيقلده الناس وعليه رئيس ملتحي ديمقراطي احسن عند الناس من رئيس حليق ديمقراطي. ليه؟ لأن الرئيس الملتحي الديمقراطي بلحي على الأقل هيجي يخطب يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ويطبق الديمقراطية. ما يدري الواحد أن الرئيس الحليق الديمقراطي أخف من الرئيس الملتحي الديمقراطي. ليه؟ لأن الرئيس الحليق الديمقراطي لا يتوجه إلى فعله أي نص شرعي، إنما الرئيس الملتحي الديمقراطي صارت الديمقراطية أصلا في أصول الشريعة، وبجوار الشورى يتحط الديمقراطية، بل الديمقراطية هي الشورى التي أتى بها الإسلام. فيبقى لا ينبغي الإنسان أن يعارض إذا أنكر الموضع الخاص لعدم وجود الدليل بإيه؟ بورود فضل عام ورد في المسألة. وعليه فمن قرأ القرآن في الركوع أو السجود وترك التسبيح متعمدا بطلت صلاته، مع أنه يقرأ القرآن. كذلك من سبح في موضع القراءة وترك القراءة بطلت صلاته، لابد أن يأتي بالقراءة في موضعها وأن يأتي بالتسبيح في موضعها. وهذا هو العلم. ما العلم يا أخواني؟ العلم أن تأتي بالشيء في موضعه. العلم هو الاتباع، هو الإيه؟ هو الاتباع. ولا يلجأ الإنسان إلى عقله ويخترع ويميز، يقول لك يعني واحد كذا، طب يعني أحسن مش عارف إيه، طب لو كان، طب لو صار، لو كان لو صار، هذا مدخل عقلي. ولكن قل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نعم. لا بأس، هذا على صيغة الدعاء وليس التلاوة. إن قصدت التلاوة لا يجوز، إن قصدت التلاوة لا يجوز، لكن إن قصدت الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، مثلا رب اغفر لي ولوالدي، وهكذا لا بأس. إذا قصدت الدعاء لا بأس، هذا يسمى دعاء وإن كان بصيغة القرآن. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.